أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المفهوم والمصداق. المفهوم نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم. فمثلا لو سألت الطفل أين أبوك، يقول هذا، أين أمك، يقول هذا. فهذا الطفل في ذهنه تصور عن أبيه وأمه. هذا التصور الذهني للأب والأم والأخ والأخت يقال له مفهوم. وأما الذي أشار له الطفل في الخارج، هذا أبي وهذه أمي وهذا أخي وهذه أختي، فهذا هو المصداق. وهذا أمر وجداني. أحيانا أسألك: أو تعرف فلانا؟ تقول: لا أتذكره. فيمر فتقول: هذا هو. بقولك هذا هو أشرت إلى ما ينطبق عليه المفهوم. فما ينطبق عليه المفهوم يقال له المصداق. والصورة الذهنية المنتزعة من حقيقة الشخص يقال لها مفهوم. واضح إن شاء الله؟ إذن المفهوم اسم مفعول. مفهوم يعني وقع عليه الفهم. مصداق اسم مفعول يعني وقع عليه الصدق والانطباق. وبالتالي بما أن المفهوم هو ما يقع عليه الفهم، فيكون معنى المفهوم الصورة الذهنية المنتزعة والمستخرجة والمستخلصة من حقائق الأشياء. ففي ذهنك مفهوم للسماء والأرض والبحر والحجر والمدار والشجر، وتشير إلى مصادقها. والمصداق اسم مفعول ما يقع عليه الصدق، أي ما ينطبق عليه المفهوم أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية أو المفهوم. وهذا نحن نعمله بالوجدان. تذهب إلى بيت أحد الأشخاص، يأتي الولد، تقول: بابا أين عينك؟ يشير: هذه. أين أنفك؟ هذا. أين فمك؟ هذا. أين أذنك؟ هذا. أنت في هذه الحالة تريد أن تطابق بين المفهوم والمصداق لدى الطفل. فإذا قلت: أين أنفك؟ ووضعها على الأذن، الأب يصلح، يقول: لا بابا، هذه أذن وليست أنف. الناس مناطق ولكن لا يشعرون، يطبقون المنطق من دون شعور. نحن نشرح هذا البحث المفهوم والمصداق، وقد تطرق الشيخ المظفر رحمه الله إلى 3 أمثلة، وكان عنده مغزى من إيراد الأمثلة 3. المثال الأول محمد، هنا عندنا مفهوم محمد ومصداق محمد. مفهوم محمد الصورة المنتزعة عن شخصية محمد كالنبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا المفهوم محمد النبي مفهوم جزئي أو كلي؟ مفهوم جزئي لا ينطبق على كثيرين، ينطبق على خصوص النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو ينطبق على خصوص محمد ولدك. إذن المثال الأول، أولا المفهوم جزئي، وفيه إشارة إلى أن المفهوم كما يكون كليا كالإنسان والحيوان والشجر والحجر، قد يكون جزئيا أيضا كمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. المثال الثاني، الصورة الذهنية لمفهوم الحيوان، ومفهوم الحيوان كلي أو جزئي؟ كلي، وهذا الكلي تندرج تحته كليات أيضا لا جزئيات، فتحت الحيوان يندرج مفهوم الإنسان والأسد والفرس والحمار والكلب والثعلب، وهذه كلها مفاهيم كلية وليست جزئية. الجزئي هذا الإنسان، هذا الكلب، هذا الأسد، هذه الزرافة. ففي المثال الثاني وهو مفهوم الحيوان الكلي المنطبق على مصاديق كلية، وهي الإنسان والأسد والدب والذئب، في هذا المثال الثاني يفهم أن المصداق قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا. لاحظ معي جيدا، ففي مثال محمد صلى الله عليه وآله هذا المصداق وهو شخص محمد جزئي حقيقي أو جزئي إضافي؟ جزء حقيقي، واضح أو لا؟ معنى محمد جزئي أو كلي؟ جزئي. جزئي حقيقة أو لا؟ نعم هو جزئي حقيقي. فهذا مثال المصداق الأول، محمد الذي هو جزئي حقيقي، يعني معنى شخص محمد النبي الذي هو جزئي حقيقي وقد يكون كليا مثل الإنسان والفرس والذئب والأسد، هذه كليات، لكن بلحاظ اندراجها تحت مفهوم الحيوان تكون جزئيات إضافية. إذن المصداق كما يكون جزئيا حقيقيا أيضا يكون جزئيا إضافيا. المثال الثالث، الصورة الذهنية لمعنى العدم. فأنت حينما تقرأ أجراس سمعك لفظة العدم تتصور مفهوم العدم، ومفهوم العدم هو مفهوم كلي وليس مفهوما كلي جزئيا، فمفهوم العدم يقابل مفهوم الوجود. وما ينطبق عليه المفهوم الكلي للعدم هو المصداق الحقيقي لمفهوم العدم. من هذا المثال الثالث يتضح أن المصداق قد يكون موجودا حقيقة في الخارج كمحمد والإنسان والحيوان، وقد يكون موجودا في عالم الفرض والافتراض. فالعدم ليس إلا العدم، لا أفراد له. العدم متحقق في الخارج، هو عدم، كيف يكون إليه أفراد في الخارج؟ وكيف يكون إليه مصادق في الخارج؟ تكون له مصادق فرضية. مثل ماذا؟ الشيخ أعزم، كيف حال زوجتك وكيف حال أولادك؟ نحن افترضنا وجود زوجة له وهي معدومة، وافترضنا وجود أولاد له وهي معدومة، فهذه مصادق وأفراد افتراضية فرضية، لا فعلية ولا حقيقية. إذن من المثال الثالث أراد الشيخ المظفر رحمه الله أن يشير إلى أن مصادق المفهوم لا نشترط أن تكون موجودة بالفعل في الواقع الخارجي، بل يكفي أن يفترضها الذهن. واضح ولا؟ أنت لديك بيت، وهو أنت أصلا ما عندك بيت، ما تملك بيت، لكن افترضنا أن يكون لديك بيت. عموما إذن الخلاصة، المفهوم نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المفهومة والمنتزعة والمستخرجة من حقائق الأشياء. هذا المفهوم قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم، أي حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية. هذا المصداق قد يكون جزئي حقيقي وقد يكون جزئي إضافي، وقد يكون هذا المصداق موجود بالفعل وقد يكون موجود بالفرض. نقرأ هذا المقدار، المفهوم والمصداق. المفهوم ناظر إلى الفرض، والمصداق ناظر إلى الخارج. طبعا المصداق مو لازم الواقع الخارجي العيني، لا، أحيانا المصداق مو بالضرورة ناظر إلى الخارج، غالبا نقول ناظر إلى الخارج غالبا، وإلا قد يكون المصداق افتراضي مثل مصداق العدم. المفهوم نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء، والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية المفهوم. فالصورة الذهنية لمفهوم محمد مفهوم جزئي، والشخص الخارجي الحقيقي مصداقه، والصورة الذهنية لمفهوم الحيوان مفهوم كلي، وأفراده الموجودة وما يدخل تحته من الكليات كالإنسان والفرس والطير مصادقه. لاحظ هذه المصادق كلية تنترج تحت مفهوم كلي، فتكون جزئيات إضافية. مثال ثالث، والصورة الذهنية لمعنى العدم مفهوم كلي، وما ينطبق عليه العدم وهو العدم الحقيقي مصداقه. العدم الحقيقي يعني ليس الموجود في الخارج، الموجود بالافتراض، يعني هو ليس بموجود، وإنما ينطبق عليه مفهوم العدم فرضا. وهكذا لفت نظري، يعرف من المثال الأول محمد أن المفهوم قد يكون جزئيا كما في محمد، كما يكون كليا كما في الحيوان والإنسان. ويعرف من المثال الثاني مفهوم الحيوان أن المصداق قد يكون جزئيا حقيقيا كما في محمد وعلي وفاطمة، وقد يكون إضافيا كما في إنسان وفرس وطير، وهي مصادق لمفهوم الحيوان، فهي جزئية إضافية وإن كانت بحد نفسها كلية. ويعرف من المثال الثالث مفهوم العدم أن المصداق لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة والحقائق العينية، يعني الموجودة بالفعل في الخارج المتحققة بالخارج، بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم، وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان الخارجية. العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. لاحظ معي جيدا، تسأل ما الإنسان؟ فالإنسان موضوع نريد أن نحكم عليه. تارة نقول حيوان ناطق، وتارة نقول ضاحك باكن. لاحظ معي جيدا، أنت حينما قلت الإنسان حيوان ناطق أي حيوان مفكر، أنت في حكمك على الإنسان بالحيوانية الناطقية نظرت إلى مفهوم الإنسان أو إلى مصداق الإنسان؟ لا شك ولا ريب أنك أردت أن تشرح مفهوم الإنسان. ما الفارق بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحمار؟ فتقول الإنسان حيوان ناطق والحمار حيوان ناهق. إذن حمل الحيوانية الناطقية على الإنسان بلحاظ المفهوم، كما أن حمل الحيوانية الناهقية على الحمار بلحاظ المفهوم، فهذا يقال له حمل ذاتي أولي. حمل ذاتي لأنه حمل للذاتيات، ناطق من ذاتيات الإنسان، ناهق من ذاتيات الحمار، عاوي من ذاتيات الكلب، زائر من حيوان من ذاتيات الأسد، صاهل من ذاتيات الحصان. أولي لأن أول ما يصل إلى الذهن أولا هو ماذا؟ المفهوم. فسمي الحمل حملا ذاتيا أوليا لأن المحمول من الذاتيات أولا، وثانيا لأن أول ما يرد إلى الذهن هو المفهوم، فالحمل بلحاظ المفهوم هو حمل ذاتي أولي. وأحيانا ما تلحظ المفهوم، تلحظ المصداق. ما الإنسان؟ تقول ضاحك. ما الإنسان؟ في خسر. أنت حينما تقول الإنسان في خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني مفهوم الإنسان هو مفهوم الخسارة؟ كلا والف كلا، يعني مصداق الإنسان في خسارة، يعني أفراد الإنسانية في خسارة، فهذا حمل بلحاظ المصداق. وهذا واجد احنا نستخدمه. لاحظ معي جيدا، تقول مثلا من هو فلان ابن منطقتكم؟ تقول مشاكس، مشاغب، عنيد. هنا أنت في حكمك على هذا الإنسان بأنه مشاكس، عنيد، صاحب مشاكل، ناظر إلى مفهوم الشخص أو مصداق الشخص؟ ناظر إلى مصداق الشخص، إلى هذا الفرد. واضح ولا؟ وأحيانا تقول ما العمدة؟ ما المختار؟ تقول زعيم القوم، شيخ القبيلة كما يقول اليمنيون. هنا حينما تقول العمدة هو زعيم القوم أو زعيم القرية، المختار هو زعيم القرية، الحكم على المختار بأنه زعيم القرية، هذا حكم على الفرد والمصداق أو على المفهوم؟ هذا حكم على المفهوم، فهذا حمل ذاتي أولي. وأما الحمل بلحاظ المصداق فهو حمل شائع صناعي. سمي هذا الحمل بالحمل الشائع الصناعي شائع بلحاظ الشياع والانتشار، صناعي لأنه شائع ومنتشر في الصناعات والعلوم. فالمراد بالصناعة العلم، تقول صناعة المنطق يعني علم المنطق، صناعة النحو والصرف يعني علم النحو والصرف. إلى هنا انتهينا إلى هذه الفكرة. الحمل حملان، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. الحمل الذاتي الأولي هو بلحاظ المفهوم، والحمل الشائع الصناعي هو بلحاظ المصداق. وما هو بحثنا؟ بحثنا العنوان والمعنوان أو دلالة المفهوم على مصداقه. لاحظ معي، الإنسان إما أن تقول حيوان ناطق وإما أن تقول ضاحك، فما هو العنوان وما هو المعنوان؟ الجواب، الإنسان معنوان والضاحك أو حيوان ناطق عنوان. هذا العنوان مثل ضاحك وحيوان ناطق في دلالته على المعنوان وهو الإنسان، إما أن يحمل بلحاظ الحمل الذاتي الأولي كما تقول الإنسان حيوان ناطق، الحمار حيوان ناهق، الكلب حيوان عاوي، الحصان حيوان صاهل، الثعلب حيوان ماكر، الأسد حيوان زائر، الحصان حيوان صاهل. هذه الأحكام كلها بلحاظ مفهوم الإنسان والحيوان والحصان والحمار والأسد والكلب إلى آخره. وأحيانا تقول الإنسان ضاحك، الإنسان في خسر، الإنسان باكن، هذا بلحاظ المصداق لا بلحاظ مفهوم الإنسان، فهذا حمل شائع صناعي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم المصنف يأتي بثلاثة أمثلة، نشرح المثال ونقرأ المثال. تفضلوا شيخنا.
يعني الحمل الأولي من الحظ بالحظ المفهوم.
نعم.
يعني الحمل الصناعي هل هو ما العرض يدخل فيه مشدات نفسه؟ يعني لما نلحظه المنظر المصداق، يعني لما أقول الإنسان ضاحك كان عرض على الشيء.
نعم. لا 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 دخل للعرض، وإنما الحكم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصداق. بلحاظ المصداق. نعم. لا تدخل عنوان الذاتي والعرضي. لا، أنت لاحظت أن الضحك أمر عارض، ولا لا تدخل حيثية الذاتي والعرضي. واضح ولا؟ الآن دعنا، لأنه سيأتي هذا البحث يتكرر في الأبحاث القادمة، سيتكرر الحمل الشائع الصناعي والذات الأولي، هنا بلحاظ وهناك بلحاظ، سيأتي هنا. أحيانا تلحظ الموضوع فقط وهو الإنسان، وأحيانا تلحظ الاتحاد بين الموضوع والمحمول. أنا الآن لا أريد أن أشتت الذهن، أشرح بهذا المقدار.
أعرف سؤال شيخنا، يعني إحنا قلنا الكلية الثانية مثلا الإنسان الفرس الطير مصابيح كلية.
نعم.
محمد يكون مصداق جزئي.
نعم.
لو قلت محمد علي، محمد صالح، محمد قاسم، هل يكون المفهوم محمد بشكل عام هذا كلي؟
نعم. يعني محمد جاسم، يعني محمد ابن جاسم لو اثنين.
يعني إذا في عدة أشخاص باسم محمد، يعني هل يكون المفهوم من كل هؤلاء محمد فقط؟ هل يكون يعني كليا؟
لا 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 يكون. هذا خلط بين اللفظ. لاحظ معي، لفظ محمد هذا إشكال، أنا ما أريد أشتتكم شيخنا. لاحظ معي، أنا بشرح لك هذا وإن كان إحنا متأخرين اليوم. محمد معناه كلي أو جزئي؟ جزئي. ولكن محمد ينطبق على النبي محمد، ينطبق على محمد ابنك، وينطبق على محمد أخيك، فكيف تقول أنه جزئي مع أنهم طبق على كثيرين؟ الجواب، لفظ محمد كلافظ هذا مشترك لفظي، مثل لفظ عين، لفظ عين تطلق على العين النابعة والعين الجارية والركبة والذهب والفضة، فهو لفظ واحد عين له عدة معاني، صحيح؟ أيضا لفظ محمد لفظ واحد له عدة معاني، يطلق على شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله، ويطلق على ابنك وعلى أخيك وعلى جدك، فهو من ناحية اللفظ مشترك لفظي، ولكن من ناحية المعنى يطلق على معنى خاص، وهو شخص النبي أو شخص ابنك أو شخص أخيك أو شخص جدك، واضح ولا لا؟ يحصل الخلط بين هذين الأمرين. نقرأ هذا المقدار: العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. إذا حكمت على شيء بحكمين قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي. لاحظوا هنا في الحمل في الحكم نلحظ الموضوع فقط، لا نلحظ موضوع مجموع المبتدأ والخبر الإنسان حيوان ناطق، ما نلحظ المجموع الموضوع وهو الإنسان والمحمول حيوان ناطق، لا نلحظ فقط الموضوع، فقط لفظ الإنسان، فقط لفظ المبتدأ. هذا سيأتي فيما بعد اصطلاح آخر إلى الحمل الذات الأولي والشيع الصناعي. وقد يتعدى نظرك في الحكم، يعني في الحكم على الموضوع، في الحكم على المبتدأ، إلى أبعد من ذلك، يعني إلى أبعد من المفهوم، فتنظر إلى ما وراء المفهوم، ما وراء المفهوم، إلى ما موصول بمعنى الذي وراء. دائما لفظة وراء تحذفها تخلي مكانها غير، يعني إلى الذي غير المفهوم، إلى شيء آخر غير المفهوم وهو المصداق، بأن تلاحظ المفهوم لتجعل المفهوم حاكيا وكاشفا عن مصداق المفهوم، ويكون المفهوم دليلا على المصداق، كما تقول الإنسان ضاحك. إذن الإنسان معنوان والضاحك عنوان، الإنسان في خسرين، الإنسان معنوان وفي خسرين عنوان، فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعل المفهوم موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد، فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا والمصداق معنونا، ولهذا ويقال لهذا الإنسان الإنسان بالحمل الشائع، حمل الشائع الصناعي، يعني الحمل المتداول في صناعة العلوم، واضح له هنا إن شاء الله. ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة التالية، اذكر أمثلة ثلاثة. المثال الأول، لاحظ معي: الفعل لا يخبر عنه، حكمنا على الفعل بأنه لا يخبر عن، ونفس كلامنا لا يخبر عنه إخبار عن، واضح ولا؟ الفعل لا يخبر عن، كيف لا يخبر عن ونحن قد أخبرنا عن الفعل بأنه لا يخبر عن؟ الجواب، لاحظ معي، لاحظ معي الدقة، مصداق الفعل لا يخبر عن، يعني أفراد وأمثلة الفعل في علم النحو لا يخبر عنها، لا أن مفهوم الفعل لا يخبر عن، مفهوم الفعل يخبر عن. أعيد وأكرر الإشكال والجواب: الفعل لا يخبر عن، كيف يكون الفعل لا يخبر عن وقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عن؟ والجواب: قد أخبرنا عن الفعل بأنه لا يخبر عن بلحاظ مفهوم الفعل، فمفهوم الفعل قابل للإخبار عن، وحينما قلنا الفعل لا يخبر عن مرادنا الفعل بلحاظ مصداقه، مصداق الفعل لا يخبر عن، واضح ولا؟ إذن قولنا الفعل لا يخبر عن هذا ماذا؟ حمل ذاتي أولي أو شائع صناعي؟ الجواب هذا حمل شائع صناعي. الفعل لا يخبر عن يعني مصداق الفعل لا يخبر عن، فهذا حمل شائع صناعي. وحينما أشكلت علينا وقلت إن قولك لا يخبر عن هو إخبار عن الفعل، نعم هو إخبار بلحاظ الحمل الذاتي الأولي أي بلحاظ المفهوم. الله لاحظ العبارة. ولأجل التفرقة بين النظر أن نلاحظ الأمثلة التالية. المثال الأول، إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عن، فقد يعترض عليهم على النحاة في بادئ الرأي. لاحظ الأمثلة هذه كلها، لاحظ معي حبيبي. الأول إذا قال النحاة والنحو صناعة، الثاني إذا قال المنطقي والمنطق صناعة، الثالث إذا قال الأصولي والأصول صناعة. من الآن تعرف الجواب؟ الأمثلة الثلاثة بلحاظ الحمل الذاتي الأولي أو بلحاظ الحمل الشائع الصناعي؟ بلحاظ الشائع الصناعي، لأن هذه أمثلة لصناعات وعلوم. إذن هذه الأمثلة ناظرة إلى الحمل الشائع الصناعي، الإشكال عليها سيكون بلحاظ الحمل الذاتي الأولي. أنا أعطيك لب الإشكال ولب الجواب. هذه الأمثلة الثلاثة صيغة في العلوم، فهي محمولة بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، وأشكل عليها بلحاظ المفهوم أي بلحاظ الحمل الذاتي الأولي. لاحظ العبارة. المثال الأول، إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عن، فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عن؟ والجواب إن الذي وقع في القضية مخبرا عن وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل. مفهوم الفعل أخبرت عن بأنه لا يخبر عن، يعني بلحاظ هذا الإشكال بلحاظ الحمل الذات الأول صحيح، لم يخبر عنه، أخبرنا عن الفعل بأنه لا يخبر عنه. ولكن ليس الحكم، يعني لم نحكم على الفعل بأنه لا يخبر عنه بما له من مفهوم، يعني بما للفعل من مفهوم، بل جعل عنوانا، يعني بل جعل الفعل عنوانا وحاكيا عن مصادقه وآلة لملاحظة مصادقه، والحكم في الحقيقة راجع للمصادق. الحكم بأن الفعل لا يخبر عن راجع إلى مصادق الفعل، نحو ضرب فعل ماضي ويضرب فعل مضارع. فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة يعني لا يخبر عن هو الفعل بالحمل الشائع، يعني بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفهوم. واضح المثال الأول. مثال الثاني، المنطقي ماذا يقول؟ لاحظ معي جيدا، الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين. لاحظ معي الإشكال، الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، والحال أن الجزئي يصدق على كثيرين. هذا الكتاب جزئي، هذه المسجلة جزئي، هذا الإناء جزئي، هذه الطاولة جزئي، فالجزئي انطبق على كثيرين، فكيف تقول الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين؟ الجواب يا أخي المفاهيم دائما كلية، مفهوم الجزئي كلي، فإشكالك أن الجزئي انطبق على الكأس والكتاب والمسجلة والطاولة والكاميرا هذا بلحاظ مفهوم الجزئي. صحيح مفهوم الجزئي يصدق على كثير، كلامنا في مصداق الجزئي، مصداق الجزئي يمتنع أن يصدق على كثير، مصداق الجزئي وهو شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله في لفظة محمد، هذا يمتنع أن يصدق على كثيرين. شخص ولدك محمد، هذا يمتنع أن يصدق على كثيرين. إذن في قولهم الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، يعني مصداق الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، يعني الجزئي بالحمل الشائع الصناعي يمتنع صدقه على كثيرين. وإن انطبق الجزئي بالحمل الذاتي الأولي على كثيرين، لأنه كمفهوم الجزئي كمفهوم كلي يمكن أن ينطبق على كثيرين. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. المثال الثاني، وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، يعني مصداق الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الشائع، فقد يعترض فيقال له الجزئي يصدق على كثيرين، يعني مفهوم الجزئي يصدق على كثيرين، لأن هذا الكتاب جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي ومكة جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين؟ والجواب مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كليان لا جزئي، المفاهيم دائما كلية، المفاهيم إذا ترد الذهن كلية ما ترد كلي، حتى المفهوم الجزئي بوجوده في الذهن هو كلي فيصدق على كثيرين، ولكن مصداقه مصداق الجزئي أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثير، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي امتناع صدق على كثيرين للجزئي بالحمل الشائع يعني بلحاظ المصداق، لا الجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي يعني لا الجزئي بلحاظ المفهوم الذي هو كلي. المثال الثالث، الأصوليون يقولون هكذا علماء أصول الفقه، اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى. الجواب لاحظ الإشكال، اللفظ المجمل إذا كان غير ظاهر المعنى فكيف جاز الإخبار عن الإخبار؟ إنما يكون عن الظاهر المعنى، فإذا كان اللفظ المجمل هو ما كان غير ظاهر المعنى فكيف تخبر عن الشيء المبهم والغامض؟ الجواب لاحظ معي، مصداق اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، وأما معنى ومفهوم اللفظ المجمل هذا ظاهر المعنى، لذلك أخبرنا عنه بأنه ما كان غير ظاهر المعنى. أعيد وأكرر، اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، أنت ماذا تقصد؟ هل تقصد مفهوم اللفظ المجمل أو مصداق اللفظ المجمل؟ مفهوم اللفظ المجمل واضح وهو غير ظاهر المعنى، وأما مصداق اللفظ المجمل هذا غير واضح، ما كان غير ظاهر المعنى. إذن قول الأصوليون اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى يعني مصداق اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، والإشكال بأنه لو كان غير ظاهر المعنى كيف جاز الإخبار عن؟ ناظر إلى المفهوم. المثال الثالث، وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، فقد يعترض في بادئ الرأي، يعني هذا اعتراض بدوي ابتدائي يزول بالتأمل، فيقال له إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا معناه؟ والجواب مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي مبين يعني واضح ظاهر المعنى، لكن مصداقه لكن مصداق مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك المجرد عن القرينة، لفظ العين من دون قرينة بحيث تعرف أن هذه العين عين ناظرة تقول بكت عيني، أو عين نابعة تقول سبحت في العين، لا توجد قرينة، جاءتنا لفظة عين ما نميز أنها عين جارية أو عين ناظرة، فتصير لفظة العين لفظة مجملة، كاللفظ المشترك المجرد عن القرينة مثل لفظ العين غير ظاهر المعنى، وهذا التعريف للمجمل تعريف للمجمل بالحمل الشائع يعني بلحاظ مصداق المجمل لا بلحاظ مفهوم المجمل. هذا تمام الكلام في بحث العنوان والمعنوان، بحث النسب الأربع يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.